القرآن مبارك في تلاوته وثوابه، من قرأ حرفا منه فله بكل حرف 10 حسنات. مبارك في تأثيره، فيه الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا دليل على أن القرآن يؤثر، بل إن الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل الصلب يخشع ويخضع للقرآن، فما بالك بهذه المضغة التي في الجسد. أيضا القرآن مبارك في آثاره، مبارك في آثاره. لما كان المسلمون متمسكين به فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وهزموا جيوش كسرى وقيصر، وكانت لهم العزة والظهور والمكانة. مبارك أيضا في العمل به، من عمل بهذا القرآن فإنه يسعد في دنياه وفي أخرى، كما تقدم في قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن القرآن الكريم مبارك من هذه الأوجه: مبارك في تلاوته وثوابه، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره، مبارك في العمل به.
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن
نعم. ولهذا من القواعد المقررة أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذا فكر. لكن القرآن مقصود بلفظه ومعناه، القرآن مقصود بلفظه ومعناه، فمعناه فلفظه مقصود ومعناه أيضا مقصود. ولذلك مر بنا كثيرا، ولا بأس أن نعيدها على وجه الاختصار، مر بنا أن الألفاظ الشرعية من حيث الاعتبار تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يعتبر لفظه ومعناه، يعني معتبر بلفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. وقسم يعتبر معناه دون لفظه، يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، وهو ألفاظ العقود والفسوخ ونحو ذلك. فالبيع ينعقد بما دل عليه، الإجارة تنعقد بما دل عليها، الطلاق ينعقد بما يدل عليه، ولهذا كان الطلاق له صريح وله كناية. النكاح أيضا على القول الراجح ينعقد بما دل عليه، وهكذا يقال في الرهن والقرض والكفالة والضمان وغيرها من العقود. إذن يعتبر فيها المعنى دون اللفظ. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهو الأذكار، أذكار الصلاة، فمثلا تسبيح الركوع والسجود والتحميد والتكبير، الأصل أنها معتبرة، أنها ألفاظ معتبرة يجب على الإنسان أن يأتي بها بألفاظها. لكن لو عجز عن قوله سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، فإنه يأتي بها بلغته، يأتي بها بلغته. نعم.
وأيضا في العادة تمنع أن ينفع القوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرفوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
طيب، المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن المقصود من إنزال القرآن والغاية من إنزال القرآن هي فهمه، ومن ثم فهمه، ومن ثم تدبره، ومن ثم العمل به. فعندنا الآن أولا فهم، ثم التدبر، ثم العمل. لماذا جعلنا التدبر بعد العمل؟ لأن التدبر لا يمكن أن يتم على وجه صحيح إلا بعد الفهم، فكيف يتدبر كلاما لا يعقله؟ إذن يفهم ثم يتدبر ويعقل ثم يعمل. هذا هو مقصود بالقرآن. ضرب المؤلف مثالا قال: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، لأنهم لو قرأوا كتابا لا يفهمون معناه هل ينتفعون؟ لا ينتفعون، وإنما أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة. فماذا الإنسان أحضر كتابا في الطب صار يقرأ كيفية إجراء العمليات ونحو ذلك وهو والأدوية هو وما تتركب منه ولا يفهم. حقيقة الأمر أنه أضاع وقته. يقرأ في الحساب وفي الجبر وفي المعادلات وهو لا يعرف، هذا مجرد إضاعة وقت. إذا كان هؤلاء القوم لا يمكن أن يجتمعوا ويقرأوا كتابا إلا ويستشرحونه ويحاولون أن يفهموا معناه والمقصود به، فإذا كان هذا في غير في 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 هذه العلوم التي ليست شرعية ففي العلوم الشرعية من باب أولى، ففي القرآن أولى وأولى. نعم.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى نباتهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع.
يقول رحمه الله: ولهذا كان النزاع يعني الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا. ويفهم من قوله قليلا جدا أنه فيه خلاف لكنه قليل لا يذكر. وإنما كان النزاع بين الصحابة قليلا لأسباب. أولا أن القرآن العظيم نزل بلغتهم، فكانوا أعرف وأفهم وأدرى بمعانيه من غيرهم. ثانيا أنهم رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، أي شاهدوا نزول الآيات ولأي سبب نزلت. ومن المعلوم كما سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. ثالثا أنهم شاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا القرائن والأحوال التي احتفت بالخطاب، يعني بخطاب القرآن في ذلك الزمن. ومن المعلوم أن من عرف القرائن والأحوال فإنه يكون أفهم وأدرى وأعلم من غيره. هذه ثلاثة. رابعا سلامة قلوبهم من الحقد والضغائن وقلة الأهواء فيما بينهم. فالصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم هوى، قلوبهم سليمة، لا يحمل بعضهم على أحد شيئا، وأيضا ليس له ميل إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا من الأسباب أيضا ما لهم يعني الصحابة من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ففهمهم تام ليس كفهم غيرهم، وعلمهم صحيح لأنهم تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعملهم صالح. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذه أسباب متعددة لكون النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم قليلا. نعم. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. نعم، الخلاف في التابعين كثر. أولا لاختلاط اللسان العربي بالعجمي، فإن عهد التابعين كثرت الفتوحات وكثر من يدخل في الإسلام من العجم فاختلط اللسان. ومعلوم أن اختلاط اللسان يكون سببا لضعف اللغة، والقرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين. ثانيا أنه في عهد التابعين حصلت فتن وأهواء وكثرت، ولا ريب أن كثرة الفتن والأهواء مما يسبب النزاع، لأن هذه الفتن والأهواء إنما صدرت بنزاع وخلاف. سبب ثالث أيضا، وهو أن كثيرا من التابعين ولا سيما تابع التابعين ولا سيما تابع التابعين انشغلوا بالعبادة عن العلم. كثير من التابعين، الطبقة الوسطى من التابعين ومن بعدهم، حقيقة الأمر أنهم انشغلوا بماذا؟ بالعبادة عن العلم. هم تلقوا العلم لكنهم انشغلوا في العبادة، ولذلك تجد عندهم من العبادة ومن الزهد والورع والبعد عن الدنيا ما لا تجده عند غيرهم. نعم.
وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس وأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
طيب، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الاحتجاج بهؤلاء، أعني بكبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في طرق التفسير. طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، هذه حجة. طيب، بعد الصحابة من العلماء من احتج بأقوال التابعين وقال: ولا سيما إذا كانوا قد تلقوا عن الصحابة. ومنهم من لم يحتج بذلك وقال: إن أقوال التابعين ليست حجة بل هي محل اجتهاد. ثم بعد ذلك عاد مقتضى اللغة العربية. نعم.
ولهذا قال الثوري: إذا جاء التفسير عن مجاهد أحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم، يعني وإن كانوا قد يجتهدون في بعض الآيات القرآنية بالاستنباط والاستدلال، يعني بأن يستنبطوا حكما من عندهم أو يستدلوا عليه. والمعنى أنهم قد يفسرون القرآن بمعان لم يتلقوها عن الصحابة، وإنما كان ذلك باجتهاد منهم عن طريق الفهم والاستنباط.
فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوّن. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف التوارث، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيد الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله وأسماء القرآن.
طيب، يقول رحمه الله: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الاختلاف الوارد في القرآن، وذكر أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وتقدم أن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل لأسباب عدة. لكن اعلم أن الاختلاف الوارد في تفسير القرآن الكريم نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وأنا سأذكر هذا لأن المؤلف رحمه الله استطرد يعني في الخلاف وبيان أنواعه وأقسامه، لكن نريد أن نحصر أنواع الخلاف ثم نشرع في كلام المؤلف ليكون الفهم أتم وأدق. أقول: الاختلاف الوارد في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما الأول وهو اختلاف التنوع فينقسم إلى قسمين: القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، أن يكون الخلاف أو الاختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو ما يكون فيه أحد القولين بمعنى القول الآخر ولكن العبارتان مختلفتان. ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، لكن يعبر أحدهما بعبارة ويعبر الآخر بعبارة، فالعبارتان مختلفتان لكن المعنى واحد. نضرب لهذا أمثلة. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. قيل إن المراد بالصراط المستقيم القرآن، وقيل إن المراد بالصراط المستقيم الإسلام، والمراد بالقرآن يعني اتباع القرآن. المراد قيل إن المراد بالصراط المستقيم القرآن يعني اتباع القرآن، وقيل إن المراد بالقرآن الكريم الإسلام، والمعنى يعني متقاربان، لأن من اتبع القرآن فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام استلزم ذلك أن يتبع القرآن. فهنا اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. من أمثلة ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قيل قضى أي أمر، وقيل قضى أي وصى، وقيل قضى أي أوجب، والمعنى واحد أو متقارب، أو المعنى واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف. إذن القسم الأول من أقسام اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو ما يكون فيه أحد القولين في معنى القول الآخر، لكن أحدهما يعبر بعبارة والآخر يعبر بعبارة، والمؤدى والمعنى واحد. القسم الثاني من أقسام اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، يعني أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى مختلفا، ولكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، لعدم التضاد بينهما، فحينئذ تحمل عليهما. هذا القسم اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، بمعنى أن أحدهما يعبر بلفظ، يفسر الآية بلفظ ومعنى، والآخر يفسرها بلفظ ومعنى، وهذه المعاني متغايرة لكن لا تضاد بينها، لإمكان أن تحمل الآية عليهما جميعا. نضرب أمثلة لذلك. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قسم الله عز وجل أو وصف الله عز وجل المؤمنين أو قسم الله عز وجل المؤمنين ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. ما المراد بالظالم؟ وما المراد بالمقتصد؟ وما المراد بالسابق بالخيرات؟ قال بعض السلف المراد بالظالم المضيع للواجبات المنتهك للمحرمات، والمراد بالمقتصد الذي يفعل الواجبات ويدع المحرمات فقط دون أن يفعل شيئا من التطوعات، والمراد بالسابق من يفعل التطوعات مع تركه للمحرمات وفعل الواجبات. واضح؟ الظالم من هو الظالم؟ الظالم هو الذي فعل المحرمات، انتهك المحرمات وترك الواجبات، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، والسابق الذي ترك المحرم وفعل الواجب ومع ذلك فعل التطوعات. فعل التطوعات. طيب، وقال بعضهم في تفسير الآية الظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت، والسابق هو الذي يصلي في أول الوقت، أو يقال الظالم المفرط في الصلاة، المفرط في الصلاة الذي يؤخرها عن وقتها أو لا يصلي مع الجماعة أو يأتي بها مخلا ببعض ما يتعلق بها من الواجبات، والمقتصد هو الذي يأتي بالصلاة لكن من غير أن يقرن ذلك بفعل تطوعات كالسنن الراتبة، والسابق بالخيرات الذي يحافظ على الصلاة على أركانها وشروطها وواجباتها ويفعل ما يتعلق بها من المستحبات والمكملات. طيب، وقال بعضهم في تفسير الآية فسرها بالزكاة، فسر بعضهم الآية بالزكاة فقال الظالم الذي يمنع الزكاة، يمنع الزكاة أو يبخل بها حتى تؤخذ منه قهرا، والمقتصد الذي يخرج الزكاة فقط، والسابق الذي يخرج الزكاة ومع ذلك أيضا يتصدق ويتطوع. هذا الاختلاف في الواقع هو من اختلاف إيش؟ اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين، وعلى هذا يكون ما ذكر على سبيل المثال، يكون كل واحد كل قول من هذه الأقوال يكون على سبيل التمثيل. فمن مثل بالصلاة، فمن قال المراد بالآية مثل الصلاة هذا على سبيل المثال، ومن قال المراد بالآية الزكاة فهذا على سبيل التمثيل. إذن هذا القسم من أقسام اختلاف التنوع، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، وحينئذ تحمل عليهما، ويكون ما ذكر من الأقوال إما على سبيل التمثيل وإما على سبيل التنويع. هذا النوع الأول من أنواع الاختلاف، وهو اختلاف التنوع، وهو قسمان. النوع الثاني من أنواع الخلاف الوارد في القرآن اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، وهو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين، لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، بمعنى أنه لا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين لأن بين المعنيين تنافر وتضاد. فحينئذ تحمل الآية أو تفسر الآية بالمعنى الأرجح بحسب السياق أو حسب الأدلة، بحسب السياق أو حسب الأدلة. واضح عبد الله؟ أنا أقول النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف ماذا؟ اختلاف تضاد، وهو اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين بحيث يكون أحد المعنيين مضادا للمعنى الآخر، وحينئذ نحمل الآية على المعنى الأرجح منهما. وطرق الترجيح كثيرة، قد تكون طرق الترجيح إما من القرآن وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من سياق الآية، وإما من أو إما بحسب مقتضى اللغة العربية أو القواعد المرعية أو ما أشبه ذلك. طيب، ما مثال ذلك؟ نقول هذا له أمثلة، منها قوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قال بعض العلماء الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق. وقال آخرون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي. والصواب الأول وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج لسببين. أولا أنه جاء في ذلك حديث ضعيف مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولي عقدة النكاح الزوج، لكن الحديث فيه ضعف. وثانيا أن المعنى يدل على ذلك، يدل على ذلك، إذ أن الزوج هو الذي يملك النكاح، إذ لو شاء لأبقاه ولو شاء لحل العقد، وذلك بماذا؟ بالطلاق أو بالفسخ أو بغيره. فيكون هنا في الواقع اختلاف إيش؟ تضاد، فتحمل الآية على المعنى الأرجح. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيل الباغي هو الخارج عن الإمام، والعادي هو العاصي في سفره، وقيل إن الباغي هو قاصد الميتة من غير ضرورة، هذا باغي. والعادي المتجاوز قدر الضرورة, ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ